العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام من الله عليكم أعزائي الكرام، ورحمة منه وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الخبرية المفصلة. أبدأها بالعناوين الرئيسية. كنعاني يقول أن المتشدقين بمشاكل الشعب الإيراني يحرمون مرضاه من الأدوية. سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري يستهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية. وصنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. هذا خالد عبد الله يحييكم ويقدم لكم تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه إزاء مشاكل الشعب حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض الفراشة في إيران من الأدوية الخاصة حتى يموتوا ظلمة. وأضاف ناصر كنعاني أن أولئك الذين يزعمون تعاطفهم مع الشعب الإيراني ويطلقون شعارات وهتافات الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان هم الذين يسعون لجعل الشعب يائسا بانتهاج سياسة الضغوط والحظر ضده. وأشار كنعاني إلى أن الشعب أكد منذ بداية أيام الانتصار للثورة الإسلامية عدم استسلامه تحت وطأة المصاعب والمشاكل والصعوبات. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن استهداف الجماعات الإرهابية في إقليم شمال العراق جاء بعد تدخل هذه الجماعات بأعمال الشغب الأخيرة في إيران وعدم التفات سلطات الإقليم إلى التحذيرات لإنهاء وإغلاق مقرات هؤلاء. وطالبت القوات البرية في حرس الثورة في بيان حكومة بغداد وحكومة إقليم شمال العراق بتحمل مسؤولياتهم مقابل إيران كجارة لهم. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مقتل أحد الأمريكيين بالقصف الإيراني الذي استهدف مجموعات إرهابية في إقليم شمال العراق، فيما رفض إعطاء المزيد من التفاصيل متذرعا بقوانين الخصوصية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 كيانات وناقلة نفط من الصين وإيران والهند والإمارات وزعيمة أن السبب انتهاك الحظر المفروض على إيران فيما يتعلق بتصدير النفط والمنتجات البترولية. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على شبكة دولية من الشركات الضالعة في بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا. أفادت وسائل إعلام أفغانية بتفجير انتحاري استهدف صباح اليوم مدرسة في العاصمة كابول ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطلاب. وذكرت مصادر خبرية مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 35 جراء الانفجار داخل مركز كاج التعليمي في حي غرب كابول تسكنه أقلية دينية. هذا وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن الشرطة ستقدم المزيد من المعلومات بشأن الانفجار لاحقا. شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على أهمية حصول توافق للتمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر القادم، وذلك بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية. وللمزيد من الإضاءة على هذا الإخفاق في مجلس النواب اللبناني نتابع الحوار التالي مع القيادي في التيار الوطني الحر رمزي دسوم.
بطبيعة الحال يعني طبعا الرئيس بري بالبداية لما دعا إلى أول جلسة لانتخاب رئيس جمهورية، طبعا الرئيس بري من دوره كرئيس للسلطة التشريعية عم يعمل دوره وواجبه الدستوري. طبيعة الحال هي نحن بلشنا بالمهلة الدستورية اللي من 31 آب ل 31 تشرين الأول. ضمن هذه المهلة يجب على المجلس النيابي أن ينتخب رئيس. هلا طبعا مش حتكون نهاية الكون إذا ما انتخبنا رئيس. بالواقع حاليا إذا بقيت الأمور كما هي، لأنه يعني كما يبدو أنه لم تنضج حتى هذه اللحظة الاتصالات والمباحثات كرمال يتم الاتفاق على رئيس نصوت. وإحنا كرمالك صوتنا بورقة بيضاء، كان حاسم وجازم رئيس التيار الوزير جبران باسيل لما قالوا إحنا حنز طبعا إحنا حنأمل للنصاب وبعدين لكل حدث حديث. هلأ ليش بورقة بيضاء؟ أكيد ورقة بيضاء نحن ويعني وحلفائنا حزب الله، حركة أمل، الكتل، بعض النواب المستقلين، ويعني اللي ظهر أنه نحن كان فريقنا متراس متماسك بعكس الآخرين اللي كانوا كل مين عم بغني على ليلى. وبتقديرنا أنه نحن الغربال بلش يغربل، يعني في بعض الأسباب سقطت وسقطت الغير رجعة، منهم المرشح السفارة الأمريكية يلي كل ما بيزور لبنان مسؤول أمريكي رفيع بده يمرق إجباري عند وكيل اليو اس اي بلبنان. أكيد يعني شهر معوض هو زلمي لما يجي بومبيو ولما يجي من المسؤولين الأمريكيين المسؤولين على مستوى بده يقطع لعنده على العشرة بالحزمية. بقى هو مسؤول عن كل شيء يو اس اي بلبنان، يعني زلمي واضح علنا. طبيعة الحال كمان في إيجابية تانية من وراء دعوة الرئيس بري، أنه خل تعطي ديناميكية وحركة إيجابية بين الكتل وبين الأحزاب كلياتها التي أفرزها البرلمان الجديد. وهذا اللي بدي أقوله، نحن نستبعد أنه من هلأ لبعد شهر أنه يصير في انتخاب. هلأ طبعاً الرئيس بري عنده صلاحية أنه يدعي يمكن بس بده على جلسة تانية، ولكن إذا بقيت الأمور مثل ما هي ما في شيء رح يتغير إلى أن تنضج التسوية للإتيان برئيس.
قال رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن المرتبات والمعاشات والخدمات هي استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، مؤكدا أن المراوغة فيها لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. واعتبر عبد السلام إيرادات اليمن السيادية من النفط والغاز التي تنهب من قبل دول العدوان كفيلة بصرف الرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم جزء من الخدمات العامة للشعب. بدوره أكد المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ أن تجديد الهدنة السارية وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، محذرا من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة لتحقيق السلام في اليمن. أعلنت موسكو أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بشأن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيسك ولوغانس الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا مؤسفة. وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب وتظهر حجم ازدواجية المعايير. من جهة أخرى أعربت روسيا عن خيبة أملها من تجاهل رئاسة مجلس الأمن الدولي الحالية التي تتزعمها فرنسا، طلبها عقد جلسة طارئة لمناقشة الأخطار على أمن الطاقة الأوروبية المترتبة بعد استهداف خط نورد ستريم. تظاهر آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد ولا سيما بالعاصمة باريس المطالبة بزيادة الأجور واحتجاجا على رفع سن التقاعد. وقال رئيس الاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز أن هذا أول تحذير للحكومة ولأصحاب العمل للبدء بسرعة في مفاوضات الأجور وللقول أن الفرنسيين لا يريدون العمل لفترة أطول. ختام النشر العناوين الرئيسية. كنعاني يقول أن المتشدقين بمشاكل الشعب الإيراني يحرمون مرضاه من الأدوية. سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري يستهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية. وصنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. شكرا لكم والسلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم، أرحب بكم في برنامج العدل المنتظر. سنقضي معكم إن شاء الله في هذه الدقائق ضيفنا الكريم، مستمعينا الأكارم في برنامج العدل المنتظر، سماحة الشيخ سليم المولوي، الأستاذ في الحوزة العلمية. حياكم الله.
حياكم الله.
وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذا البرنامج، برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، نبدأ الحوار المهدوي معكم إن شاء الله بعد الفاصل. عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران وبرنامج العدل المنتظر. نقضي معكم إن شاء الله أوقات مهدوية إن شاء الله، وتحت ظل ورعاية المولى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ، أبدأ معكم الحوار المهدوي والمواضيع المهدوية. حدثنا حول الأحاديث والتي وردت حول مصر، ابتداء من بشارة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت روحي لهم الفداء، إلى أحداث عصر الظهور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا المسألة المتعلقة بمصر، وابتداء من بشارة النبي في فتح مصر، و الأحاديث والملاحم التي وردت حول مصر كثيرة واقعا ومتعددة، وتدئت بالبشارة التي وردت عن الرسول الأعظم في أنه بشر المسلمين بفتح مصر لأهميتها، وحتى هنالك أحاديث تبين لنا في عصر الظهور ماذا سيحدث. طبعا من المشهور من هذه الأحاديث أن هنالك حديث الذي ورد في بشارة الإسلام في الصفحة 175، يقول قتل أهل مصر أميرهم. وبعض الروايات تؤيد أن قتلهم لأميرهم هو يتوافق أيضا مع قتل أهل الشام حاكمهم.
نعم.
والحديث هذا ورد عن ابن حجر قال يقتل قبله ملك الشام وملك مصر، يعني قبل ظهور الإمام.
نعم.
يكون هنالك قتل في الأرض، لكن قبل كل ذلك أنه سوف يبدأ القتل بأهل الشام وأهل مصر لي حاكمهم. طبعا والأحاديث الواردة أيضا عن مصر في قضية الثائر ورجل مصر، والأحاديث الواردة أيضا عن قضية رجل مصر متى يظهر، يظهر قبل السفياني، يظهر مع السفياني، يظهر بعد السفياني، كل هذه الأحاديث قد وردت بهذا الخصوص.
نعم.
مثلا يقول يخرج قبل السفياني مصري ويماني، هذا في البحار في الصفحة 210 الجزء الثاني.
نعم.
يقول ويخرج أهل المغرب إلى مصر فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني.
نعم.
يخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد.
اللهم صل.
هذه الرواية وردت في البحار في الجزء الثاني والخمسين.
نعم.
ومنها حديث غلبة القبط أيضا على أطراف مصر.
نعم.
التي وردت عن أمير المؤمنين قال وغلبة القبط، بالمناسبة أنه القبط طبعا مسيح والأقباط هم المجتمع الأصلي لمصر.
نعم.
وسمي بعد ذلك إيجيبت.
نعم.
بالإنجليزية هذا مأخوذ عن قبط، فلذلك أنه جعلت إيجيبت في مصر وهي أصل الكلمة القبط، فالأقباط هم الذين كانوا يسكنون مصر. فغلبة القبط حسب تعبير أمير المؤمنين.
نعم.
على أطراف مصر، هذا في كتاب البشارة، بشارة الإسلام. وعن أبي ذر قال ليخرجن من مصر الأمن، قال خارجة، قلت لأبي ذر فلا إمام جامع حيث يخرج، قال بل انقطعت أقرانها. يعني يبدو أنه يحدث في مصر مشاكل عارمة في تلك المصر في تلك الفترة حتى تظهر الأمارات من ظهور الإمام.
أحسنتم. نعم. وما يحدث في مصر، اسمح لي أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار المهدوي معكم وموضوع هذه الحلقة مصر في عصر الظهور. بعد الفاصل نكمل البرنامج معكم.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته.
حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياكم الله
وبيك. نعم، نكمل الحديث سماحة الشيخ.
نعم. وأيضا وردت روايات حول مصر عن دخول القوات المغربية إلى مصر وهي دول المغرب العربي. الرواية عن عمار بن ياسر قال إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان ولها أمارات، إلى أن يقول ويخرج أهل المغرب، نعم يعني في غرب مصر، إلى مصر فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني.
نعم.
يعني السفياني له مقدمات، ألا وهي لا يخرج حتى يخرجون أهل المغرب إلى مصر. وأيضا ورد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه وجهه وسهل مخرجه يقول بأنه يجعل منبرا، يجعل أهل مصر منبرا، وهذا في الرواية الواردة عن عبابة الأسدي أو عن عباية الأسدي في قراءتين واردة عن علي عليه السلام. قال سمعته هو يقول، عبابة يقول سمعت أمير المؤمنين عليه السلام وهو متكئ وأنا قائم عليه، قال
نعم
لأبنين بمصر منبرا
ولألقطن دمشق حجرا حجرا ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب ولأسوقن العرب بعصاي هذه. قال قلت أكأنك تخبر أنك تحيا بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ ألك عودة أنت في الرجعة؟ فقال هيهات يا عباب، قد ذهبت في غير مذهبين، يفعله رجل مني. وهذه الرواية في البحار.
نعم.
وأيضا رواية عن أمير المؤمنين يقول ثم يسيرون إلى مصر ويصعد منبره فيخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل وتعطي السماء قطرها والشجر ثمارها والأرض بنانها وتتزين لأهلها وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طريق الأرض كالأنعام ويقذف في قلوب المؤمنين العلم، فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم، فيومئذ تأويل الآية التي تقول يغني الله كلا من سعته. وهذه الرواية وردت في بشارة الإسلام في صفحة 71. يبدو أن منبر الأمير منبر الإمام المهدي سيكون في مصر، باعتباره هو ماذا؟ هو كما يعبر عنه بوزارة الإعلام للدولة المهدوية. ويبدو أن هنالك من حسب الرواية أن هنالك عادل منقطع النظير حتى يصل إلى درجة أن الوحوش لا تتصارع فيما بينه، وأن العلم ينتقل من شخص إلى شخص لدرجة لا يحتاج.
هذه هي معالم الدولة المهدوية.
معالم الدولة الأموية المهدوية إن شاء الله في مصر.
ممتاز، جيد جدا. عندما نأخذ في روايات التي تتحدث عن معالم الدولة المهدوية، وإن كنتم تتحدثون عن مصر، لكن من هنا عندما نتأمل في مثل هذه الروايات هي كيف تكون دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الحقيقة والواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة بحق محمد وآل محمد. أنتقل إلى أيضا موضوع آخر، وهو روايات الثائر المصري هكذا، أو دور مصر في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، أحسن، جزاكم الله خيرا. نعم، صحابي مصر.
نعم،
الثائر المصري. الروايات التي وردت تقول هو من نسل أحد الصحابة،
جيد،
الخلص،
نعم،
الصالحين. ورد أنه من نسل مالك الأشتر.
نعم،
يحمل صفات، يقول صفاته صحابي مصر عالي القد، أحمر الخد، مليح الصورة، له حسن ابن يعقوب، وسطوات الفتى حيدر، حسن السرير،
نعم،
أهدب الشعر.
هذه صفات الثائر المصري.
صفات ما؟
نعم. اسمه مذكور سماحة الشيخ، يعني من هو بالضبط؟
لا، بعض الرواية واحدة إن شاء الله نصل إليها.
نعم،
أنه رواية واحدة تذكر اسمه،
لكن الروايات تذكر الصفات،
تذكر صفاته،
جيد،
لكن عثرنا على رواية واحدة إن شاء الله نصل إليها تذكر لنا اسمه.
نعم،
أهدب الشعر، حديد النظر، صحيح الفكر، لحيته بيضاء فيها جمال ونور، نصفه العلوي أحسن من نصفه السفلي، معروف للقام لكنه في خفاء، يعني موجود فيما بينهم والناس يرونه ويرونه،
نعم،
ويعرفونه حق المعرفة، لكن لا يعلمون أنه هو ذلك الثائر المصري.
أحسنتم. اسمح لي أقف أيضا عند فاصل وأعود نكمل الحوار.
فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. والأمة مصرة على مقتله مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه. فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي.
حياكم الله مستمعينا الأكارم وعودة مجددة معكم وتحية من القلب إليكم مستمعي إذاعة طهران، وما زلنا معكم في الأجواء المهدوية في برنامج العدل المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ونكمل الحديث مع سماحة الشيخ المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية، وما زال الحديث معكم شيخنا الكريم حول مصر في عصر الظهور. تحدثتم قبل الفاصل حول مواصفات لثائر مصري، وما زال الحديث والكلام في الثائر.
نعم، والروايات الوردت في قضية الثائر المصري ونعم كثيرة.
نعم،
ومثلا لدينا رواية عن أمير المؤمنين يقول: مصر سند المهدي ويعظهم البلاء. نعم، حتى يقول: ما أطول هذا العناء، يسميها اليهود عدوهم. مهمة هذه. يعني يبدو هنالك عداء.
نعم،
ما بين اليهود بالخصوص وأهل مصر، يسميها العدو اليهود عدوهم الذي بالجنوب لهم البشرى بدخول القدس. رواية جدا.
نعم،
أنه أهل مصر لهم شرف في تلك الفترة بدخول القدس.
نعم،
وبعدما يسرج الله فيها السراج المنير صحابيا يغدو فيها على مثال الصالحين ليحل فيها ريقا ويعتق فيها عتقا ويصدع شعبا ويشعب صعدا لا يبصره أحد وهو معهم يلبس للحكمة جثتها وهي عند نفسه ضالته والتي يطلبها يصبر صبرا صبر الأولياء ويرفع الراية السوداء والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه الممهد للمهدي.
ما شاء الله، هذه مواصفات الثائر.
يعني هذه بشارة من أمير المؤمنين لأنه سوف يؤسس دولة في مصر هي تكون الدولة الممهدة للإمام المهدي. وهو يقول في تعبيره أيضا معروف، الناس يعرفونه ويعيش معهم لكن غير محدد لهم إلا في تلك اللحظة.
نعم،
باعتبار السرية التامة الموجودة في إنشاء الدول الممهدة للإمام المهدي.
جيد.
رواية: إذا دخل السفياني أرض مصر قام فيها 4 أشهر
نعم
يقتل ويسبي
نعم.
أهلها فيومئذ تقوم النائحات باكية تبكي على استحلال فروجها وباكية تبكي على قتل أولادها وباكية تبكي على ذلها بعد عزها وباكية تبكي شوقا إلى قبورها وهذه الرواية في الفتن لنعيم ابن حماد في صفحة 173 يبدو أنه لا يخرج الفتى حتى السفياني ماذا
نعم.
يظهر بهذه القسوة
نعم.
لدرجة أنه حتى النساء تبكي تريد أن ماذا تصل إلى قبورها في حياتها تريد أن تموت من شدة العذاب ومن شدة القتل عن أمير المؤمنين يقول عجبا لكم يا أهل مصر يجبر الله كسركم وينجز مواعيدكم ويغني عائلكم ويقضي مرض مرمكم ويرتقوا فتقتكم ما دمتم في سبيل الله مرابطين ألا أنها ستكون فتنة
نعم.
في فلسطين تتردد في البلاء كتردد الماء في القربة ويكون قلب مصر مع المظلوم وأياديها موثوقة بأغلال حتى يخرج صاحب مصر يعني مصر ملتهبة نارا من أجل فلسطين ومن أجل ما يحدث في فلسطين وما يحمله السفياني لدرجة أنه ماذا لدرجة أنه يديها مغلولة لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أنه يأمر الله بأمر الإمام المهدي حتى يخرج ذلك الفتى الذي يسمى بصاحب مصر وهذا واحد من أسماء الفتى المصري وهو صاحب مصر
جيد أحسنتم جزاكم الله ألف خير إذن هذه مواصفات صاحب مصر والثائر المصري مصر في التهاب كما تتحدث الروايات وكما سمعنا حتى يخرج هذا الثائر المصري أو صاحب مصر لطيف أن يعيش الإنسان أحبتنا مستمعينا الأكارم مستمعي إذاعة الطهران وهذا البرنامج برنامج العدل المنتظر لطيف ومن الجميل أن يعيش الإنسان في أجواء روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن يعيش في أجواء الروايات المهدوية إحنا كأتباع للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لابد أن تكون لدينا ثقافة مهدوية صحيحة هذه الثقافة المهدوية الصحيحة من أين تؤخذ؟ من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وما تحدث أهل البيت روحي لهم الفداء حول المنظومة المهدوية وما يجري في عصر الغيبة الكبرى بعد الفاصل نعود إليكم
المهدي فجر فجر للثراء.
تحية مهدوية مجددة لكم مستمعي إذاعة طهران، ومعكم برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج المهدوي، فأينما كنتم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم وأن تكونوا من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتنا مستمعينا الأكارم، ما زلنا معكم في موضوع هذه الحلقة، مصر في عصر الظهور، ومع سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الفاضل. تحدثتم حول أحاديث الملاحم التي وردت حول مصر، أيضا روايات في الثائر المصري وصاحب مصر. ننتقل إلى دور مصر في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، الروايات الواردة حول دور أهل مصر.
نعم.
عن أبي ذر يقول: كنا في مجلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فسمعت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سيكون من بعدكم في آخر الزمان رجل من سلالة بني أمية ولليهود، وفيه بطن في مصر، أخنس قصير القامة، منقبض، قضبة الأنف، عريض الأرنبة، يلي سلطانا بعد غلبي على سلطان، وقد كان في ستر وغطاء، فيغلب على سلطانه فيستجير باليهود والروم فيجلهم الروم إلى أهل الإسلام في مصر ليحمونه منهم، وذلك أولى الملاحم. هذه في كنز العمال للذهبي في الجزء 11 صفحة 126. هذه الصورة التي تبين لنا أنه قبل الظهور، أنه مصر من الذي يسيطر عليها، وما هو الدور الذي سوف يكون قبل ظهور ثائر مصر. وهو هنا يبين هذا الرجل الذي يكون هو من سلالة بني أمية وهو يهودي الأصل، هذا سوف الذي يكون له شأنا في مصر، لدرجة أنه الثائر عندما يخرج عليه ويستجير بمن؟ يستجير باليهود ويستجير بالروم ويستجير بأوروبا الحالية.
نعم.
فيؤيدونه ويدخلون إلى مصر.
نعم.
وفي رواية يقول: ويعود السفياني إلى دمشق ويبدأ مقاتلة أهل المشرق، ألا أن إلا أن معارك قواته من أهل المغرب ومصر تستمر 4 شهور، وتستسلم بعدها مصر، ويتابع السفياني أي حتى ذي القعدة. يبدو أن السفياني سوف يحتل مصر 4 أشهر، طبعا بمعونة أهل المغرب. طبعا أهل المغرب سوف نبين إن شاء الله في الحلقات القادمة، يخرج منهم رجل يعرف بالرجل الأعرج، هذا يفتك أيضا بمصر ويكون اليد اليمنى للسفياني في مصر. وهذا مشكلة المشاكل الذي بعد ذلك سوف نبين أنه كيف يكون محور المشاكل في مصر، وهو الذي تخاف منه الرجال والنساء.
نعم.
نعم. وهذا الدور الذي في هذه الفترة. حدثنا عبد الله بن مروان عن أبيه عن عبد الله العمري عن القاسم بن محمد عن حذيفة قال: إذا دخل السفياني أرض مصر قام فيها 4 أشهر. إذن يؤكد أنه 4 أشهر لا غير، كل روايته للسفياني أنه فقط 4 أشهر، يقتل ويسبي أهلها، فيومئذ يقوم النائحات باكية تبكي على استحلال فرجها نعم. وباكيته كما نعم. بينا في هذه نعم. الرواية بصورة يعني عن لسان آخر عن مضمون آخر يقول إلى أنه يقول وباكية تبكي شوقا إلى قبرها. هذه أيضا في كتاب الفتن. وأيضا
نعم أحسنت
ما يفعله الثائر المصري ودوره في مصر يأتي بمجموعة إن شاء الله نبينها حول مسألة وزراء المهدي.
أحسنتم أحسنتم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المولوي على ما تفضلتم به من معلومات قيمة في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله طيبين طاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أخوتنا المستمعين مع الحلقة الأولى من برنامجنا الأسبوعي الجديد هذا أفول أمريكا، والذي سنتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا المتعلقة بالانهيارات الداخلية والخارجية الأمريكية التي تقرب من ساعة أفول واضمحلال الشيطان الكبير في العالم.
وسنسلط الضوء أعزائي المستمعين على الفساد المؤسسي والأفول الأخلاقي والاجتماعي لأمريكا، والتي لطالما حاول الإعلام الأمريكي التكتم عليها والتبجح بالنظام الرأسمالي على أنه النموذج الأفضل والأمثل لإدارة العالم. تابعونا.
مستمعين الكرام، لا تتمتع النساء في المجتمع الأمريكي بالضمان الاجتماعي، لأن حوالي 30% من النساء في أمريكا يتعرضن للاغتصاب وفقا للإحصاءات التي قدمتها المراكز الأمريكية الموثوقة. يتم اغتصاب واحدة من كل 3 نساء مرة واحدة على الأقل في حياتها.
ويعد الفساد في الجيش الأمريكي أيضا مشكلة متفشية، حيث أصدر البنتاغون أرقاما رسمية بهذا الخصوص. في عام 2013 تم الإبلاغ عن حوالي 26 ألف حالة اغتصاب في الجيش الأمريكي، و 53% منها كانت اغتصاب رجال من قبل رجال. وفي تقرير آخر لعام 2018 تعرضت حوالي 24% من النساء العسكريات الأمريكيات للتحرش الجنسي.
وتعد جريمة الاغتصاب أهم مشكلة تواجهها المرأة الأمريكية العسكرية، خاصة في الحرب. ربما هي أشد من خطر الموت في الحرب. كما تشير بعض الإحصائيات إلى أن نصف الأطفال المولودين لنساء دون سن 30 في الولايات المتحدة هم أطفال غير شرعيين. من بين كل 10 أطفال بيض يولدون في الولايات المتحدة يولد 3 خارج إطار عقد الزواج. هذا الرقم هو 73% للسود و 53% للاتينيين.
وفي أواخر القرن العشرين أعزائي المستمعين، حدثت تطورات كان من الممكن في حال استمرارها أن تحول أمريكا ثقافيا إلى مجتمع أنجلو إسباني بلغتين وطنيتين. أما القوة الدافعة بهذا الاتجاه أي تقسيم المجتمع هي الهجرة من أمريكا اللاتينية وخاصة من المكسيك. تعمل الهجرة المكسيكية على تشكيل الهيمنة السكانية في مناطق في أمريكا تم انتزاعها من المكسيك.
مع ظهور ثقافة مختلفة في هذه المناطق، فإن الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة آخذة في الاختفاء، ويظهر مجتمع وثقافة نصف أمريكية ونصف مكسيكية. في الوقت نفسه، فإن الهجرة من المكسيك إلى جانب الهجرة من دول أمريكا اللاتينية الأخرى تعمل على أسبنة الولايات المتحدة، وتبعاً لذلك تتجه الأنشطة الاجتماعية واللغوية والاقتصادية بما يتناسب مع المجتمع الإنجلو إسباني.
أجل أعزائي المستمعين، بحث صموئيل هنتينغتون رئيس أكاديمية هارفارد الإقليمية والدولية في كتاب تحت عنوان من نحن، معضلة يعتقد أنها ستدمر الولايات المتحدة في المستقبل. إن أزمة الهوية موضوع عالجه هنتينغتون بتعصب شديد، واعتمد محورين هما العرق الأبيض والديانة البروتستانتينية أساسا، واعتبر سكان أمريكا الحقيقيين الذين يقطنون منذ 3 قرون الحماة والمحافظين الأصليين على الثقافة الأنجلو بروتستانتينية، وهاجم السكان الآخرين ساخرا. يعتقد هنتينغتون أن رجال الدولة وليس شعب الولايات المتحدة يقودون الولايات المتحدة. نحن دولة وحكومة ذات طابع متميز متعدد الثقافات واللغات من خلال تبن. ويعتقد أن المبدأ الأساسي هو وجود عدو حقيقي، وأن هجمات 11 سبتمبر كانت من العوامل التي أبقت الشعب الأمريكي موحدا خلال فترة الحرب الباردة، وكذلك بعد 11 سبتمبر بقليل.
على أي حال، فهو يعبر صراحة ويقول: إذا لم يتوقف المسار الحالي فلن يبقى بعد عقود قليلة قادمة شيء من إرث الأسلاف المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية في هذا البلد، وسيقلل المتحضرون من أصل إسباني وأتباع الديانات المختلفة من وهج انتماء أي فرد إلى أرض الولايات المتحدة.
وفي نفس السياق أيها الأحبة، قال المفكر آرثر شيلزنجر أن الولايات المتحدة كانت دولة عنصرية في معظم تاريخها، ولطالما كان الأمريكيون متعصبين لعرقهم وقوميتهم، لكن المشكلة الخطيرة التي يواجهها المجتمع الأمريكي اليوم هي قلة الاهتمام والتعصب للعرق وللوطن.
لقد أدى تعصب وتحيز المهاجرين الأسبان في الولايات المتحدة لحفظ ثقافتهم إلى إطلاق ثالث شبكة وطنية باللغة الإسبانية تسمى الأزتيك في الولايات المتحدة في عام 2000، وتقوم ببث برامجها في 14 مدينة أمريكية يقطنها سكان من عروق إسبانية.
نعم، ولم ينصهر السكان ذو الأصول الإسبانية في بودقة الثقافة الأمريكية، بل تمكنوا من الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتحدي الثقافة الأمريكية وجعل المجتمع الأمريكي ثنائي الثقافة وثنائي اللغة. كان عدد السكان من ذوي الأصول الإسبانية أقل من عدد السكان السود، لكن منذ عام 2003 أصبحوا ثاني أكثر مجموعة عرقية سكانا بعد البيض.
تظهر إحصائيات مكتب الإحصاء الأمريكي أنه بحلول عام 2060 ستشكل الأجناس من غير العرق الأبيض 57% من سكان الولايات المتحدة، وإن عددها سيصل من حوالي 130 مليونا بحلول عام 2020 إلى 241 مليونا بحلول عام 2060. كانت الأقليات العرقية من أصل إسباني والسود والأسيويون تشكل حوالي 40% من السكان الأمريكيين حتى عام 2020. نعم مستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا، وسنسلط الضوء على الفساد المؤسسي والأفول الأخلاقي والاجتماعي لأمريكا.
مستمعينا الأفاضل، قال توماس ميسنبرغ المدير التنفيذي لمكتب الإحصاء الأمريكي، ستتحول الولايات المتحدة إلى أمة مجزأة، وعلى الرغم من أن البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية سيكونون أكبر مجموعة، لكن سوف لن يضم أي منهم الأغلبية. إن أمريكا على طريق التحول إلى دولة ذات تنوع عرقي أكبر، المجتمع الأمريكي هو أيضا من أحد المجتمعات التي خضعت دائما للتغيير الاجتماعي والاقتصادي في العقود الأخيرة بسبب موجة الهجرة الواسعة إلى هذا البلد، وكذلك بعض التغييرات الداخلية، لأن هذا البلد بطبيعته منذ اكتشافه كان سكانه يتألفون من مهاجرين أوروبيين وأفارقة وأسيويين ومن أمريكا اللاتينية. يشكل المهاجرون المكسيكيون التعداد السكاني الأكبر، بحيث استطاعوا أن يكونوا ثاني أقلية في أمريكا منذ عام 2003، ويحتلوا مكان السود، لأن المكسيكيين أعزائي المستمعين يعتبرون الهجرة للولايات المتحدة هجرة داخلية، ويشعرون أنهم يهاجرون إلى وطنهم.
نعم مستمعينا، المكسيكيون يعتبرون الهجرة إلى أمريكا بمثابة هجرة داخلية، ويشعرون بأنهم هاجروا إلى موطنهم الأصلي. ألا يعتقد هؤلاء المكسيكيون أنهم استطاعوا أن يستعيدوا من دون حرب المناطق التي استولت عليها الولايات المتحدة من المكسيك في حرب 1846 إلى 1848 وضمتها لأراضيها، ويطلقون على هذا الأمر اسم ريكانيكيستا، وتعني باللغة الإسبانية الاستعادة.
نعم، المكسيكيون هم الأقلية الوحيدة التي تطالب بملكية الأراضي الأمريكية، وهذا ليس فقط تحديا كبيرا للولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يؤدي إلى الانهيار الاجتماعي للولايات المتحدة في العقود القليلة المقبلة. كتاما بقي أن نقول أعزائي المستمعين، لقد اشتد الأفول الأمريكي منذ العقد الأول من الألفية الثالثة، وهي تغرق مثل سفينة تايتانيك، حسب ما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي يحفظه الله، وعلى الرغم من أن هذه الانهيارات قد لا تؤدي إلى الأفول الكامل، إلا أن ثمة مؤشرات واضحة وملموسة على تهاوي وأفول مقومات الهيمنة الأمريكية، مثل السلطة والاقتصاد والثقافة والقيم الأخلاقية والنظام الاجتماعي.
في عالم اليوم يعتمد استقرار المجتمعات على عوامل مؤثرة مثل التضامن الاجتماعي، فكلما زادت الوحدة والتضامن بين الشعب والحكومة وكذلك بين أفراد المجتمع فيما بينهم، زادت قوة واستحكام المجتمعات. على العكس من ذلك، طالما أن هناك شرخا بين طبقات المجتمع المختلفة، فإنه سيؤدي في النهاية إلى تدهور وتقليص القوة والهيبة الوطنية.
نعم، اتضح مرة أخرى للعالم أعزائي المستمعين تراجع النظام الليبرالي الأمريكي المريض، لا سيما الانهيار الأخلاقي والاجتماعي الشديد، من خلال فرز الأصوات الناخبة في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 لأسباب عديدة، مثل عملية التزوير وتسجيل أسماء أشخاص ليسوا على قيد الحياة منذ زمن بعيد، وسرقة بطاقات التصويت والتلاعب بنتائج عملية التصويت وتوزيع بطاقات تصويت غير قانونية.
وكلها وصفت بسرقة القرن الانتخابية التي استحوذت على اهتمام الوسائل الإعلامية والرأي العام العالمي، ناهيك عن كل ما رافق تلك الانتهاكات الفاضحة من تهجم المسؤولين الأمريكيين على النظام الانتخابي في بلادهم. نعم مستمعينا الكرام، الاحتجاج ضد الحكومة والمطالبة بالتغيير ليس فقط في استطلاعات الرأي، وإنما ظهر جليا في شوارع العاصمة والمدن الأمريكية الكبرى، من خلال حرق العالم الأمريكي وترديد شعار الموت لأمريكا.
إذن وتخريب الرموز والتماثيل الأمريكية العائدة لمشاهير القتل الأمريكيين مثل جورج واشنطن أول رئيس جمهورية وتوماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة وغيرهم من المشاهير الذين كانوا يعتبرون رموزا ومفاخر لأمريكا، كل ذلك أوجد حوافز لدى الشارع الأمريكي ليتحدى النظام الليبرالي وليؤكد الانهيار الثقافي والأخلاقي والاجتماعي للولايات المتحدة. قال رئيس الولايات المتحدة الأسبق باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية مع شبكة البي بي سي في عام 2020: أصبح المجتمع الأمريكي الآن مجزأ للغاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى تصرفات وسلوك الرئيس السابق ترامب.
نعم، لقد كانت الثغرات موجودة حتى قبل فترة ترامب الرئيسية، واستمرت من بعده خلال رئاسة جو بايدن، لكن ترامب لم يكن سياسيا، وكشفت من خلال مواقفه الصريحة النقابة عن عمق الفقر المدقع وعدم المساواة والتمييز التنظيمي للنظام الحاكم في الولايات المتحدة.
كما كشفت سوزان رايس مستمعين الكرام من أكبر الدبلوماسيين والمستشارة السابقة للأمن القومي في مذكرتين لها بعنوان قابلنا العدو ونحن العدو وأمريكا المنقسمة تهديد للأمن القومي، إن أهم تهديد طويل الأمد لأمن الولايات المتحدة هو الثنائية القطبية السياسية وتفكيك الرباط بين الشعب والدولة.
نعم مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي.